بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وإياكم، وأهلا وسهلا بكم مع هذا الدرس الجديد من دروس شرح الشاطبية والدرة، وهو الدرس التاسع. نسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمام هذين النظمين، وأن نطبق ما جاء فيهما، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. كنا قد بدأنا بأصول الشاطبية، وقرأنا درس باب الاستعاذة وباب البسملة وباب أم القرآن. نعيد الأبيات بسرعة. يقول رحمه الله في باب الاستعاذة: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا، وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. ويقول في باب البسملة: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ولا نص كلا، حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة فهمه وليس مخذلا. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. ويقول في باب سورة أم القرآن: ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى، والصاد زايا أشمها لدى خلف، واشمم لخلاد لولا، عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا، كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، وقف للكل بالكسر. اليوم نبدأ إن شاء الله بباب الإدغام الكبير. الإدغام الكبير، الإدغام في اللغة طبعا هو إدخال شيء في شيء، وفي اصطلاح التجويد الإدغام هو إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، ويرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة. والإدغام إما أن يكون كبيرا وإما أن يكون صغيرا. الكبير ما كان فيه الحرف المدغم، يعني الحرف الأول متحركا. إذا كان الحرف الأول المدغم متحركا نسميه الإدغام الكبير، وإذا كان الحرف الأول ساكنا نسميه الإدغام الصغير. الإدغام الكبير يعني في بعض الكلمات اتفق القراء تقريبا أو معظمهم على بعض الكلمات، بعض الكلمات لا خلاف فيها يدغمونها جميعا، لكن بشكل عام الذي انفرد بهذا الباب هو السوسي عن أبي عمرو. السوسي عن أبي عمرو من طريق الشاطبية، السوسي عن أبي عمرو هو الذي انفرد بباب الإدغام الكبير. نقرأ ما قال الإمام رحمه الله: ودونك الإدغام الكبيرة، ودونك الإدغام الكبيرة، وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. دونك هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، خذ الإدغام الكبير، لذلك يأتي الاسم الذي بعده منصوبا، منصوب بماذا؟ باسم فعل الأمر. ودونك خذ الإدغام الكبير، وقطبه يعني اختص به واهتم به من هو أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري فيه تحفل احتفل واهتم به من أبو عمرو البصري. طبعا قوله أبو عمرو البصري لا يعني أن الراويين عن أبي عمرو قد اهتم أو من طريق الشاطبية لهم الإدغام الكبير، لا، وإنما المعروف على مدى العصور أن الذي بالإدغام الكبير من الشاطبية هو السوسي فقط، السوسي عن أبي عمرو. لذلك هذا الإطلاق يعني لا يضير الإمام رحمه الله، لأنه معروف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أن الذي قرأ بالإدغام الكبير هو السوسي فقط. نعم، أبو عمرو البصري فيه تحفلا. والإدغام الكبير يقسم أربعة أقسام، أربعة أقسام: إما أن يكون الحرف متماثلا، وإما أن يكون غير متماثلين، يعني متجانسين أو متقاربين. لكن الشيخ الشاطبي رحمه الله لم يميز بين المتقاربين والمتجانسين، وإنما جعلهما في حكم واحد. إذن إما أن يكون الحرفان متماثلين أو غير متماثلين، وكل منهما إما أن يكون في كلمة أو في كلمتين، فصارت الأقسام أربعة: إدغام متماثلين في كلمة، إدغام متماثلين في كلمتين، إدغام متقاربين في كلمة، أو إدغام متقاربين في كلمتين. فبدأ هنا بالقسم الأول وهو إدغام المتماثلين في كلمة واحدة. قال: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. إذن إدغام الحرفين المتماثلين في كلمة واحدة لا يوجد إلا في هذين الموضعين من القرآن الكريم كله. ففي كلمة عنه مناسككم في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم، هكذا يدغم مناسككم. والموضع الآخر في سورة المدثر: ما سلككم في سقر، ما سلككم، هكذا يقرأها، ما سلككم في سقر. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. إذن باقي الباب سواء كان حرف الكاف، اجتمع حرف الكاف مرتين في كلمة واحدة، أو غيره من الأحرف كالنون أو الهاء في كلمة واحدة، فإنه لا يدغم، لا يدغم شيئا من الإدغام الكبير في كلمة واحدة من المتماثلين إلا هاتين الكلمتين: مناسككم وما سلككم. الآن القسم الثاني: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. إذن القسم الثاني وهو إدغام المتماثلين في كلمتين، إدغام المتماثلين في كلمتين. لا، هذا القسم الأول إدغام المتماثلين ليس المتقاربين. نخلقكم، هذا متقاربين، أو نخلقكم، متقاربين، لم نصل بعد إليه. الكلام الآن عن المتماثلين. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. إذا كان المثلان في كلمتين فالإدغام فيهما مطلق، مطلق، سواء كان كافا أو ميما أو نونا أو أي حرف آخر. وأتى ببعض الأمثلة في البيت التالي، قال: كيعلم ما، كيعلم ما، هذا مثال عن الميم مع الميم. فيه هدى، الهاء مع الهاء. وطبع على قلوبهم، طبع على العين مع العين. والعفو وامر، الواو مع الواو. تمثل هذه إذن أمثلة، أربعة أمثلة ذكرها على أربعة أحرف مختلفة: كيعلم ما، فيه هدى، وطبع على قلوبهم، والعفو وامر. تمثل أتى بأمثلة أربعة لأحرف أربعة مختلفة. الآن بدأ يستثني. إذن هذه القاعدة العامة مطلقة، فيها بعض الاستثناءات. قال: إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلة. إذن استثنى أربعة أمور: إذا لم يكن، يعني الحرف الأول من المثلين، إذا لم يكن تا مخبر، تا المتكلم، الضمير الذي هو تاء المتكلم، أو مخاطب تاء المخاطب، أو المكتسي تنوينه المنون يعني، أو مثقل المشدد. إذن اسمع أربعة استثناءات أو أربعة قواعد. وأتى في البيت الذي بعده بأمثلة على هذه الاستثناءات التي استثناها، ذكر أربعة أمثلة بالترتيب أيضا على حسب ترتيب القواعد في البيت الأول. قال: ككنت ترابا، ككنت ترابا. الآن هذا مثال على تاء المتكلم، إذا لم يكن تاء مخبر ككنت ترابا. أو مخاطب أنت تكره، أنت تكره أيضا مثال على تاء المخاطب. واسع عليم هذا مثال على المنون، مثال على المنون. اجتمع لدينا عينان في كلمة، لكن العين الأولى منهما منون، لذلك لا تدغم الأولى في الثانية. وأيضا تم ميقاته، تم ميقاته هذا مثال على المشدد. اجتمع ميمان في كلمتين، لكن الأولى منهما مشددة، لذلك لا تدغم في الثانية. إذن إذا لم يكن تاء مخبر ككنت ترابا، أو مخاطب أنت تكره، أو المكتسي تنوينه واسع عليم، أو مثقل تم ميقاته. فذكر الأمثلة على حسب ترتيب القواعد التي استثناها. أيضا مما استثني من الإدغام، الآن هذه كلمة وليست قاعدة، وقد أظهروا في الكافي يحزنك كفره، يحزنك كفره، هذه الكلمة أظهرت فيها الكاف. لماذا؟ إذ النون تخفى قبلها لتجمل لوجود الغنة قبلها، فيصعب إدغامها، يعني يسمح فيه شيء من الثقل، لذلك لا تدغم النون الكاف الأولى الثانية. يحزنك كفره، لا نقول يحزنك كفره، لا، هذا مما استثني. إذن أولا ذكر القاعدة العامة وأتى عليها بالأمثلة، بعد ذلك ذكر ما يستثنى منها كقواعد وككلمات مفردة. الآن سيذكر ما فيه خلاف، ما يجوز فيه الإدغام والإظهار. قال: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. إذن إذا كان لدينا كلمة، هي طبعا هذا لا يأتي إلا في الأفعال، فعل، فعل إذن حذف منه الحرف الأخير وهو حرف علة، حرف العلة حذف لأنه جزم هذا الفعل، فبقي الحرف الذي قبل حرف العلة مماثلا لحرف بعده في كلمة أخرى. هنا يجوز الإدغام ويجوز الإظهار. إذا نظرنا إلى الأصل أن هناك حرفا محذوفا وهو حرف العلة، فإننا لا ندغم لأن هناك فاصلا بين الحرفين. وإذا نظرنا إلى العارض، الوضع الحالي يعني الآن، أنه اجتمع حرفان متماثلان، فإننا ندغم. إذا يجوز عندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. ذكر أمثلة وهي في الحقيقة ليست أمثلة، وإنما هي حصر للكلمات التي من هذا القبيل، يعني لا يوجد في القرآن غير هذه الكلمات التي ذكرها. وإن قال كيبتغي، الكاف هذه تفيد أن هذا تمثيل وأن هناك كلمات أخرى، لكن حقيقة لا يوجد غير هذه الكلمات. كيبتغي مجزوما، يعني ومن يبتغي غير الإسلام، أصل الكلمة يبتغي بالياء، يبتغي غير، هنا فصل من الغينين وهما الياء، لكن الياء الآن حذفت. لماذا؟ لأن الفعل جزم، ومن يبتغي حذف فصار عندنا غينان يعني متجاوران، فيجوز فيها الوجهان الإدغام والإظهار. كي يبتغي مجزوما. وإن يك كاذبا، يك كاذبا هنا لم يحذف حرف العلة وإنما حذفت النون، أصلها يكن، يكن كاذبا فحذفت النون. وهذا الفعل المضارع من فعل كان إذا جزم فإنه يجوز حذف النون ويجوز إثباتها، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم. لم يلتزم هذا الحذف فيجوز أن تحذفه ويجوز أن تثبته، وقد جاء في القرآن الكريم أحيانا ثابتا وأحيانا محذوفا. مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، جاءت النون ثابتة. في مواضع أخرى ولم أكو بغية حذف، مثلا هنا وإن يك كاذبا أيضا حذفت النون منه، فيجوز حذفه وإثباته، وفي القرآن الكريم جاء مستعملا بالطريقتين بالوجهين. على كل حال إذن هو حذف منه النون، لكن مع ذلك ألحق بما حذف منه حرف العلة، فيجوز فيه الوجهان الإدغام والإظهار، إما أن تقول وإن يك كاذبا أو وإن يك كاذبا، يجوز الوجهان الإدغام والإظهار. ويخلو لكم، يخلو لكم هذه في سورة يوسف، يخلو لكم وجه أبيكم، أيضا أصلها يخلو لكم لكن حذفت الواو لأن الفعل جزم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، أو عفوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، هذا جواب الطلب. جواب الطلب حذفت منه اللام لأنه جزم، لأنه جواب الطلب، فإذا يجوز الوجهان. المقدم الأحسن أن نقدم الإدغام لأنه هو مذهبه، لأن مذهبه الإدغام، فالأحسن أن نقدم الإدغام، لكن إذا قرأت بأي الوجهين فهو جائز. ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا، عن عالم طيب الخلا، الخلا العشب الرطب، ويقال طيب الخلا أي حسن الحديث، طيب الرائحة حسن الحديث. الكلام عن من؟ عن السوسي رحمه الله. العالم طيب الخلا هو السوسي، طيب الحديث طيب الريح. إذن هذا الذي فيه خلاف، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا، ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. الآن ذكر إلحاقا لهذه الأبيات أو لهذه الكلمات ما قد يتوهم أنه منها وهو ليس منها، فقال ويا قومي مالي، ثم يا قومي من، بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسل. كلمة يا قومي مالي، يا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة، يا قومي ينصرني الله إن طلب، قد يظن أحد أنه من الباب السابق. لماذا؟ لأنه حذفت منه الياء، أصلها قومي، يا قومي، يا قومي مالي، يا قومي من، هكذا الأصل، ثم حذفت منه الياء. فهل يلحق بالباب السابق بالكلمات السابقة فيكون فيه الوجهان يجوز الإدغام والإظهار؟ قال لا، ويا قومي مالي ثم قومي من، بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسل. هذا فيه الإدغام قولا واحدا وليس من الباب السابق. لماذا؟ لأن المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يجوز فيه ست لغات، ست لغات، منها إثبات الياء ومنها حذف الياء، فهما مستويان. لذلك هذا لا يلحق بالكلمات السابقة وإنما فيه الإدغام قولا واحدا، لكن ذكره من أجل دفع هذا التوهم الذي قد يتوهمه البعض. ويا قومي مالي ثم يا قومي من، بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسل. الآن أيضا سيجيب عن كلمة أخرى قد يتوهم فيها البعض أنها أن فيها الإظهار والإدغام أيضا. قال وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف. إذن بعض الناس أظهروا آل لوط، مثلا فلما جاء آل لوط المرسلون، آل لوط الناس أظهروا. فالآن هو يرد على هذا الإظهار ويقول إن فيه الإدغام قولا واحدا. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف، إذن الذي أظهره تعلل بماذا؟ لماذا الإظهار؟ لأنه قليل حروف، الحرفان يعني، هو حقيقة ثلاثة أحرف، ليس حرفين وإنما ثلاثة أحرف، لأن الهمزة والألف واللام ثلاثة أحرف، هذه لكونه قليل حروف رده من تنبل بإدغام لك كيدا، بإدغام لك كيدا. إذن لك كيدا، لك كيدا، هذه لك حرفان، مع ذلك أدغمت، لا خلاف في إدغامها، لك كيدا مع أن لك حرفان فقط، لكنها أدغمت ولا خلاف في إدغام الكاف في الكاف الثانية في كلمة كيدا. فقال إذا أردنا أن نظهر آل لوط لأنها قليلة الحروف، فمن الأولى أن نظهر لك كيدا لأنها حرفان فقط أقل منها. رده من تنبأ يعني صار نبيلا في العلم، أو من مات من المشايخ كما مر معنا، إلى أن تنبل بمعنى مات، ردوه بماذا؟ بإدغام لك كيدا. إذن لا خلاف فيه. ولو حج مظهر الآن يذكر حجة أخرى للذين يريدون أن يظهروا آل لوط بإعلال ثانيه، ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، لأن الحرف الثاني منه حرف علة، إذا صح لاعتلى، يعني لو صح هذا الكلام لكان هناك نظر في هذا القول. فإبداله من همزة هاء أصلها، أصل كلمة آل ما هو؟ أأل، أأل، وأأل أصل الهمزة ماذا؟ هاء. فإبداله إبدال الألف من همزة هاء أصلها أهل، ثم صارت أأل، ثم صارت آل، لأنه إذا اجتمع همزتان كما سيأتي معنا إن شاء الله، إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة وكانت الثانية منهما ساكنة، فإنها تبدل حرف من جنس حرف ما قبلها. إذا صارت كانت أهل، ثم صارت أأل، ثم صارت آل. فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو أبدلة، قال بعض الناس أن أصلها أول ثم أبدلت الواو صارت ألفا آل. إذن على كل حال كلمة آل لوط فيها الإدغام قولا واحدا، هذا من طريق الشاطبية طبعا، أما من طريق الطيبة فهناك خلاف فيها، فيها الوجهان، لكن هنا من طريق الشاطبية فيها الإدغام قولا واحدا. إذن صار عندنا يا قوم مالي، يا قوم من، فيها الإدغام قولا واحدا، آل لوط أيضا فيها الإدغام قولا واحدا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل بإدغام لك كيدا، ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى. فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. ما زال الآن يتابع بعض الكلمات التي قد يتوهم أنها تظهر وهي تدغم. يقول وواو هو المضموم هاء، أنا هكذا أقرأها وواو بالفتح، وواو هو أنا أقرأها بالنصب، لماذا؟ فأدغم، مفعول به مقدم لكلمة فأدغم، وإن كانت هي مشكولة وواو، لكن أرى أن الفتح أحسن. وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم، هكذا أراها أحسن، مفعول به مقدم للفعل أدغم وإن كانت مشكولة بالضم. وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم، ومن يظهر فبالمد علله، يعني أيضا هناك بعض القراء الذين يقولون إن كلمة هو إذا كانت مضمومة الهاء نعم أنا أراها بالنصب أحسن، مفعول به مقدم أحسن من أن تكون مبتدأ، يعني سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله أن السوسي من القراء الذين الهاء في كلمة هو إذا سبقها واو أو فاء أو لام وهو فهو لهو، فعنده الهاء في كلمة هو إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون مضمومة، إذا كانت ساكنة فلا خلاف في إدغامها، لا أحد يخالف في إدغامها، مثلا فهو وليكم أو كذا، شيء من هذا القبيل. فهو وليهم، نعم فهو وليهم وهو واقع بهم، هذا لا خلاف في إدغامه إذا كانت الهاء ساكنة. أما إذا كانت مضمومة فبعض القراء قالوا لا ندغمها، لا ندغمها. لماذا؟ لأننا الآن عندما نريد أن ندغم الحرف يجب أن نسكنه، الإدغام في الإدغام الكبير نسكن الحرف المتحرك ثم ندغمه، يعلم ما يعني تقديرا نقول إننا سكناه ثم أدغمناه. الآن إذا كانت مثلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاوزه هو والذين، هو الواو هذه تبع هو، إذا أردنا أن ندغمها في الواو التي بعدها معنى ذلك أننا نسكنها. طيب إذا سكناها ألا تصبح حرف مد؟ صار عندنا الآن واو ساكنة وقبلها حرف مضموم، ألا تصبح حرف مد؟ بلى، صارت حرف مد. إذا مثل كلمة آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، هنا لا خلاف أننا لا ندغمها، آمنوا وعملوا هذه لا خلاف في إظهارها. إذا الآن كيف نقول هو الذين آمنوا معه؟ هذا موضع الإشكال. قال وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم، هو يقرر أن المذهب الإدغام ويرد على الذين يظهرون، يقول ومن يظهر الذي علل أنها تصبح في هذه الحالة حرف مد فلا يجوز إدغامها في الحرف الذي بعدها. يرد عليهم بماذا؟ قال ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ويأتي يوم هذه أدغموها بلا خلاف، من قبل أن يأتي يوم، يأتي يوم لا خلاف في إدغامها، أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا. ما الفرق بين يأتي يوم وهو الذين آمنوا معه؟ ما الفرق بينهما؟ أيضا كلمة يأتي عندما ندغم الياء في الياء التي بعدها أيضا نسكنها فتصبح حرف مد، يأتي يأتي يوم، أصلها يأتي يوم، عندما يدغمها تصبح يأتي يوم، سكننا الياء ثم مع ذلك أدغمناها في الحرف الذي بعدها مع أن قبلها كسرة. فما الفرق بينهما؟ قال ولا فرق ينجي من على المد عولا. إذن هذه مثل هذه، كما أننا ندغم يأتي يوم كذلك ندغم هو من أو هو الذين آمنوا معه وما إلى ذلك. إذن هذه الإشكالات التي قد ترد. نعم السوسي يدغمها قولا واحدا، هذه الإشكالات التي قد ترد ذكرها ورد عليها من عند ويا قوم مالي، من هنا بدأ بذكر الإشكالات والرد عليها، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسل، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل بإدغام لك كيدا، ولو حج ظهير بعثانيه إذا صح لاعتلى، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا. بقيت كلمة أخيرة أشار إليها هنا، قال وقبل يئسن، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مسهلا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أصلا فهو يظهر مسهلا. في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض، طبعا هذه الكلمة يقرأها أبو عمرو البصري بطريقتين، أولا لا يوجد فيها ياء عنده، واللائي هذه الياء ليست موجودة في قراءته، بقيت عندنا الهمزة، الهمزة إما أن يسهلها هذه الحالة يجوز في الألف التي قبلها التوسط والقصر كما سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، والوجه الآخر أن يبدلها ياء ساكنة، أن يبدلها ياء ساكنة، وفي هذه الحال لابد من مد الألف قبلها 6 حركات. المهم الآن الكلام على كلمة اللاي، إذا كان يقرأها بإبدالها ياء ساكنة صار عندنا ياء ساكنة وبعدها ياء متحركة، واللاي يئسن هكذا، واللاي يئسن هكذا. صار عندنا ياءان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فهل يدغم أو يظهر؟ وهو ربما هذا البيت ليس من هذا الباب، يعني صار لأن الياء ساكنة فكان الأحسن أن يذكره في باب الإدغام الصغير ليس في باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام الكبير كما قلت أن يكون الحرف الأول متحركا. على كل حال هو ذكره هنا ربما لأن أصلها الكسر، أصلها أنها متحركة وإن كانت يعني همزة مكسورة، لكن الآن صارت ياء ساكنة. على كل حال ذكرها هنا وأخبر أنها تظهر ولا تدغم، لا نقول واللاي يئسن هكذا بالإدغام، لا يظهرها واللاي يئسن. لماذا؟ قال لأنها عارضة ليست ياء أصلية وإنما هي مبدلة من همزة سكونا أو وصلا، فهو يظهر مسهلا. كون سكون الياء عارضا، والثانية أنها عارضة. إذن الحكم أنها لا تدغم وإنما تظهر هذه الياء، واللاي يئسن يظهر الياء الأولى ولا يدغمها في الثانية. لماذا؟ لأن الياء عارضة وأصلا وأيضا سكونها عارض، سكونها عارض وهي أيضا الياء عارضة لأن أصلها الكسر، أصلها همزة مكسورة مسهلة ثم أبدلت ياء، يعني في بحث صرفي في لماذا قرئت بهذا الشكل. على كل حال هذا لا يهمنا، المهم الحكم وهو أنها تظهر ولا تدغم. بهذا يكون انتهى القسم الثاني من الإدغام الكبير، وهو إدغام الحرفين المتماثلين في كلمتين. لا يثبت الياء لكن لا يدغمها في الياء الثانية، يعني هي أصل الكلمة اللائي همزة وبعدها ياء، اللائي نحن قراءتنا قراءة عاصم، اللائي همزة وبعدها ياء. نعم لا يدغمها، يقول واللائي يئسن، ليس هناك تشديد كما نقول في يوم، في يوم لا نشدد، نثبت اليائين ولا نشددهما، لا ندغم الأولى في الثانية. أيضا هنا نقول واللائي يئسن، لا ما في سكت، ما فيه سكت. ما فيه سكتة ولا، والياء يظهرها يعني يسكنها ولا يدغمها في الياء التي بعدها. إذا بهذا يكون انتهى القسم الثاني من الإدغام الكبير، وهو إدغام الحرفين المتماثلين في كلمتين. إذا أولا القسم الأول إدغام الحرفين المتماثلين في كلمة واحدة، والقسم الثاني إدغام الحرفين المتماثلين في كلمتين. نقف هنا ولا نبدأ بالقسم الثالث وهو إدغام الحرفين المتقاربين؟ هو الشيخ رحمه الله وضع له بابا سماه باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، لكن نكتفي بهذا القدر، فيه أحكام كثيرة و16 بيتا يكفي يعني. إذا نعيد الأبيات بسرعة، باب الإدغام الكبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم، وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا، إذا لم يكن تخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد أظهر في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا كي يبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخل لكم عن عالم طيب الخلا ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حرف هده من تنبل بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى فإبداله من همزة هاء نصها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مسهلا. بالنسبة للدرة جعل في باب الإدغام الكبير بابا واحدا سواء كان الحرفان متماثلين أو متقاربين لذلك نرجئه إلى ما بعد إن شاء الله لكن نعيد الأبيات التي قرأناها في الأصول وهي أربعة أبيات البسملة وأم القرآن قال وبسمل بين السورتين أئمة ومالك حز فز والصراط فأسجلا وبالسين طب واكسر عليهم ليهم ولديهم فتن وم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن سوى الفرد وضم من تزل طابة إلا من يولهم فلا وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبع عن حز غيره أصله تلا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم آمين وإياكم يا أخي الكريم جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم جميعا وشكر لكم على حسن الاستماع.